واللعنة الدامس على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قبل التسرع: وكون العام بالكتاب قطعيا صدورا وخبر الواحد ظنيا سنة لا يمنع عن التصرف في دلالته غير القطعية قطعا. ما زال كلامنا في جواز تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ المصنف تبعا لأكثر المحققين التزم بالجواز وقال بجواز تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد، واستدل على ذلك بدليلين، الدليلين المتقدمين. ثم بعد ذلك تعرض إلى أدلة المانعين. أول أدلة المانعين كما تقدم في الدرس السابق هو ما ذكر من أن الكتاب العزيز قطعي، كتاب الله المنزل هو أمر قطعي لا شك فيه، وخبر الواحد ظني ولا يعارض القطعي بالظني، لا يمكن أن يكون الظني معارضا ومخصصا ومقدما على القطعي، هكذا ذكروا هذا الدليل وتقدم ذكره في الدرس السابق. المصنف أجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول جواب عليكم السلام ورحمة الله، الجواب الأول جواب نقضي. المصنف نقض على هذا الدليل بالخبر المتواتر، قال لو لم يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لما جاز أيضا تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد. إذا تلتزمون بعدم جواز تخصيص الكتاب العزيز لمجرد كونه قطعي، الخبر المتواتر أيضا ينبغي أن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، فخبر الواحد كما لا يصلح أن يخصص الكتاب العزيز العام القرآني، كذلك ينبغي أيضا أن لا يصلح خبر الواحد أن يخصص الخبر المتواتر بجامع أن كل منهما قطعي، كما أن الكتاب العزيز قطعي قطعي الصدور، كذلك الخبر المتواتر أيضا قطعي الصدور. فإذا التزمتم بعدم جواز تخصيص الكتاب العزيز لمجرد كونه قطعيا، هاي النقطة هاي القضية كما موجودة في الكتاب موجودة في الخبر المتواتر، مفروض أيضا لا يجوز تخصيصه. إذا كانت قطعية الصدور، إذا كان كون الأمر قطعيا صدورا مانعا عليكم السلام ورحمة الله مانعا من تخصيصه، هذا المانع كما موجود في الكتاب العزيز هو موجود في الخبر المتواتر، فلا يجوز. المفروض النتيجة أنه لا يجوز تخصيص خبر الواحد للخبر المتواتر أيضا، كما لا يجوز تخصيصه للكتاب العزيز للعموم القرآني، وهذه النتيجة نتيجة باطلة. هم التزموا بجواز تخصيص الخبر المتواتر قطعا، يجوز تخصيص الخبر المتواتر جزما لا شك ولا ريب في ذلك، أجمعوا على ذلك، أجمعوا على جواز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد، وهذا يعني أن مجرد كون الكتاب العزيز قطعي الصدور هذا ما يمنع من تخصيصه، لا يمنع من تخصيصه. هذا جواب نقضي، هذا جواب نقضي ليس جوابا حليا، هو لا يحل المشكلة وإنما هو ينقض بالخبر المتواتر على المستدل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الجواب الحلي وحاصل هذا الجواب هو أننا أولا لابد من تحديد مركز التنافي والتعارض بين العموم القرآني وبين خبر الواحد. أولا خلينا نشوف الخبر الواحد ينافي العموم القرآني من أي ناحية، شنو مركز التعارض؟ ما مركز التعارف في الحقيقة ليس هو صدور الكتاب. صدور الكتاب ليس هو مركز التعارف. يعني من جانب الكتاب، أولا خلينا نتحدث من جانب الكتاب. من جانب الكتاب طرف المعارضة ليس هو صدور الكتاب. صدور الكتاب أمر قطعي ولا يمكن أن يعارض. فإذا ليس هو في جانب الكتاب طرف المعارضة هو صدور الكتاب، حتى يقال أن الصدور قطعي وذاك الخبر ظني وما يمكن للظني، كما دعا المستدل. المستدل هو في الحقيقة قلنا في الدرس السابق أن هذا الدليل أقرب إلى الخطابة. ليس طرف التنافي والتعارض في جانب الكتاب هو صدور الكتاب، حتى يقال هذا قطعي ولا يصلح الخبر الظني لمعارضته، وإنما طرف المعارضة هو دلالة العام، دلالة العام القرآني. الذي يقع طرفا للمعارضة في جانب الكتاب ليس هو صدور الكتاب، حتى يقال هذا قطعي وما يمكن للخبر الظني أن يعارضه. اللي قصر نظر المستدل عليه، المستدل حفظ شيئا وغاب عنه شيء آخر، هو فقط التفت إلى أن الكتاب قطعي الصدور. احنا نقول أن الخبر الواحد لا ينافي صدور الكتاب حتى يقال هذا قطعي، وإنما الذي يقع طرفا للمعارضة في جانب الكتاب هو دلالة العموم القرآني. دلالة العموم القرآني هو الذي يقع طرفا للمعارضة. ومن الواضح أن دلالة العموم القرآني ليست دلالة قطعية، ليست كالصدور. الصدور قطعي، الكتاب العزيز صدوره بألفاظ الشريفة هذا قطعي متواتر، تلقيناه جيلا بعد جيل من يوم نزوله. إذن صدوره أمر قطعي، لا شك في صدوره، أما دلالته ليست دلالة قطعية، دلالته بالعموم، والعموم من قبيل الظاهر، هو تماما كالإطلاق. دلالته ليست دلالة قطعية، لأننا نحتمل أن الشارع لا يريد العموم، صحيح هو عندنا عموم قرآني، لكن في الطرف الآخر نحتمل أن لا يريد الشارع المقدس العموم، كما في كل كلام عام. المتكلم العرفي إذا قال، المولى العرفي إذا قال أكرم كل عالم، نقول هذا الكلام ظاهر في العموم، لكن في المقابل هناك طرف لإرادة الخلاف، هناك طرف يحتمل فيه أن لا يريد المتكلم العموم وإنما يريد حصة خاصة. فإذا دلالة الكتاب العزيز هي التي تقع طرفا للنزاع، طرفا للتعارض والمنافات. هذا من جانب الكتاب. إذا من جانب الكتاب استبعدنا صدوره، إن الصدور لا يكون طرفا للتعارض، إنما الذي يكون طرفا للتعارض هو دلالة الكتاب العزيز على العموم. من جانب الخبر، حتى نحدد مركز التعارض، من جانب الخبر لا تكون دلالة الخبر هي التي تكون طرفا للمعارضة. ليس طرف المعارضة في جانب الخبر الدلالة، وذلك لأن دلالة الخبر أخص من دلالة الكتاب، هي مقدمة. دلالة الخبر أقوى من دلالة القرآن، من دلالة العموم القرآني، هي أقوى دلالة وأظهر. ليش؟ لأن دلالة الخاص على في دلالة الخاص على مورده أقوى من دلالة العام على العموم. هذا بشكل عام واضح، حينما يقول المولى العرفي أكرم كل عالم، ثم يقول لا تكرم فساق العلماء، دلالة الخاص على عدم وجوب إكرام الفساق أقوى من دلالة العام على وجوب إكرامهم، ولذلك هو يقدم عليه. الخاص يقدم على العام، هذا ينبغي أن يكون أمرا واضحا. فإذن دلالة الخبر، دلالة الخبر على التخصيص، أو دلالة الخبر على مورده، دلالة الخبر بشكل عام هي أقوى، إما أن تكون لأجل كونها أظهر أو لأنها نص. فإذن لابد من استبعاد دلالة الخبر. دلالة الخبر ليست موردا للتعارض، ليست محلا للتنافي والتعارض. إذن من جانب القرآن العزيز استبعدنا الصدور لا يكون طرفا للمنافاة، من جانب الخبر استبعدنا الدلالة، فيقع التنافي والتعارض بين دلالة الكتاب العزيز التي نحتمل فيها إرادة الخلاف وبين سند الخبر، وبين سند الخبر هو الذي يكون طرفا للمعارضة. حينئذ نسأل أي الأمرين هو الذي يكون مقدما؟ ما الذي يكون مقدما من الأمرين؟ هل نقدم دلالة الكتاب أو نقدم سند الخبر؟ المصنف يقول لا بد من تقديم سند الخبر، والسر في ذلك هو أن الأصل الجاري في جانب دلالة الكتاب العزيز هو أصالة العموم. أصالة العموم تقول ينبغي أن يحافظ على عموم الكتاب، هذا الأصل أصالة العموم في طرف دلالة الكتاب لا يجري في محل الكلام ولا يجري في المقام، وذلك لأن أصالة العموم مأخوذ فيها أن لا تكون هناك قرينة على الخلاف، حتى العقلاء يجرون أصالة العموم، حتى يجرون الأصول اللفظية، العقلاء اللي دليل الأصول اللفظية هو بناء العقلاء وسيرة العقلاء. العقلاء جرت سيرتهم وتبانوا في عملهم على أن يبنون على الظاهر على العموم في محل كلامنا، فيما إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف. أما إذا كانت هناك قرينة على الخلاف العقلاء لا يعملون بأصالة العموم، وهذا أمر واضح ينبغي أن يكون أمرا واضحا. إذا قال المولى أكرم كل عالم ونصب نفس المولى قرينة على عدم إرادة العموم وعلى إرادة حصة خاصة، وقال لا تكرم فساق العلماء، بعد العقلاء لا يبقون مصرين على إجراء أصالة العموم في جانب العام. ليش؟ لوجود قرينة على الخلاف. مجرد أن توجد قرينة على الخلاف حينئذ هذا يمنع من جريان أصالة العموم. في محل كلامنا نقول هناك قرينة على الخلاف، أو على الأقل هناك ما يصلح أن يكون قرينة على الخلاف. شنو الخبر؟ خبر الواحد هو قرينة على إرادة الخلاف وعلى عدم إرادة العموم، على الأقل يصلح أن يكون قرينة، وحينئذ لا تجري أصالة العموم. يعني بعبارة أخرى الخبر الواحد إذا قام على خلاف العموم القرآني، هذا خبر الواحد سوف يرفع موضوع أصالة العموم، سوف يرفع موضوع أصالة العموم. موضوع أصالة العموم هو الظهور مع عدم نصب قرين على الخلاف، هذا عدم نصب قرين على الخلاف مأخوذ في موضوع أصالة العموم. فإذا كانت هناك قرين على الخلاف يعني ذلك ارتفاع موضوع أصالة العموم، وإذا ارتفع الموضوع حينئذ لا تجري أصالة العموم. فلا تجري أصالة العموم لإثبات أن مراد المتكلم هو العموم في محل كلامنا، وهذا بخلاف العكس، هذا بخلاف العكس. يعني أن الأصل الجاري في جانب الخبر دليل حجية السند، دليل حجية خبر الواحد لم يؤخذ فيه أن لا يكون هناك عموم إلى جانب الخبر، هو لم يؤخذ فيه ذلك. يعني أن أصالة العموم لا ترفع موضوع دليل السند، وإنما دليل السند هو الذي يرفع موضوع أصالة العموم، وبذلك يتقدم دليل السند، يتقدم سند الخبر على دلالة الكتاب بالحكومة أو بالورود، ويرفع الموضوع وينفي الموضوع دون العكس. إذا جرت أصالة العموم هذا لا يعني أن الخبر لا يكون حجة. يعني إذا أجرينا أصالة العموم في أكرم كل عالم هذا لا يعني أن الخبر ليس حجة، لكن العكس يرفع الموضوع. إذا أجرينا دليل السند بالنسبة إلى خبر الثقة، هذا خبر الثقة المنافي للعموم سوف يرفع موضوع أصالة العموم، فلا يمكن أن تجري أصالة العموم. وحينئذ يتقدم خبر الواحد على دلالة الكتاب العزيز. اتضح من خلال ما تقدم أن التعارض إنما يقع بين دلالة الكتاب وبين دليل سند الخبر، دليل الخبر الواحد. واتضح الآن أن المقدم هو الثاني، الثاني هو الذي يكون مقدما، وهذا يعني أن الصحيح هو تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، أن الصحيح هو إمكان التخصيص، وأن التخصيص لا يلزم منه محذور. والمستدل قال كيف تخصصون الكتاب العزيز قطعي الصدور؟ احنا ما نرفع اليد عن صدوره، نبقى نقول أن هذا العموم صدر من الشارع ولا شك في صدوره، لكن العام ليس العام لا يراد منه العموم، العموم ليس مرادا جديا، الذي يراد هو الخصوص. هذا الجواب الثاني. قال وكون العام الكتابي قطعيا صدورا والخبر الواحد ظنيا سندا، هذا الكون لا يمنع عن التصرف في دلالته، لا يمنع عن التصرف في دلالة الكتاب، في دلالة العام، في دلالته العام الكتابي غير القطعية قطعا. هي ليست قطعية، هذه الدلالة ليست قطعية، القطعي هو منه هو الصدور، أما الدلالة ليست قطعية. يحتمل أن الشارع المقدس حينما ذكر العام هو لا يريد العموم وإنما يريد التخصيص. لا يمنع عن التصرف في دلالته غير القطعية قطعا، هذا لا يمنع إشارة إلى الجواب الحلي اللي راح يجي بيانه بشكل مفصل بعد قليل. ثم قال وإلا، هاي وإلا الجواب النقضي، وإلا يعني لو منع كون الدلالة قطعية، دلالة الكتاب قطعية ودلالة الخبر ظنية، هذا الكون لو منع لما جاز تخصيص المتواتر به، لما جاز تخصيص الخبر المتواتر به بخبر الواحد. أيضا يعني شنو؟ يعني كما لم يجوز تخصيص الكتاب أيضا لا يجوز تخصيص الخبر المتواتر لوحدة العلة، العلة واحدة هي كون قطعيا. الخبر المتواتر هم قطعي، خبر المتواتر هم قطعي، فإذا منعنا من تخصيص الكتاب العزيز بحجة كون قطعي، المفروض أيضا نمنع من تخصيص الخبر المتواتر لأنه قطعي. يقول وإلا لما جاز تخصيص المتواتر بخبر الواحد أيضا، مع أنه جائز جزما، مع أن تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد جائز جزما. والسر، هذا السر بيان للجواب الحلي الأول المتقدم. يقول والسر أن الدوران في الحقيقة، مركز التنافي والتعارض في الحقيقة بين أصالة العموم، أصالة العموم في جانب شنو؟ في جانب الكتاب العزيز، وبين دليل سند الخبر في جانب الخبر. شنو اللي سوى؟ استبعد صدور الكتاب، صدور الكتاب ما يمكن الإيقاع طرفا للمعارضة، ما يمكن رفع اليد عنه، ودلالة الخبر أيضا ما يمكن أن تكون طرفا للتنافي، وما يمكن أن نرفع اليد عن دلالة الخبر، لأن الخبر أظهر وقد يكون نصا في مورده. أن الدوران، والسر أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية، الخبر بدلالته وبسنده صالح أن يكون قرينة على العام، قرينة على عدم إرادة العموم من العام، ومجرد كون صالحا هذا يمنع من جريان أصالة العموم. أصالة العموم أخذ في موضوعها أن لا تكون هناك قرينة على الخلاف، فإذا وجد ما يصلح أن يكون قرينة على الخلاف ارتفع بذلك الموضوع، ولذلك دليل سند خبر سوف يكون حاكما على أصالة العموم، رافع للموضوع، رفع الموضوع تعبدا هو معنى الحكومة. يقول مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية على التصرف فيها على التصرف في أصالة العموم، بخلاف هذا خلاف العكس خلاف أصالة العموم فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره ولا ينحصر. هذا الدليل الثاني. شوي خلينا نرجع. قال والسر أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية. ليش بدلالته هي صالح للقرينية؟ ليش؟ أحسنتم، لأنه أظهر أو نص. وبسنده ليش صالح للقرينية؟ لقيام الدليل القطعي على اعتباره. صحيح هو دليل ظني، لكن لا يكون الدليل الظني حجة إلا إذا قام الدليل القطعي على حجيته وعلى اعتباره، وحينئذ يكون صالحا للقرينية. الشارع اعتبر قطعا الشارع اعتبر خبر الواحد، وخبر الواحد نص أو أظهر في دلالته، إذا يصلح أن يكون قرينة على العموم، صالح للقرينية على التصرف فيها في أصالة العموم بخلافها فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره. ليش غير صالحة؟ قلت أنا الشيخ قال يحكي أحسن. يعني احنا قلنا في بالنسبة إلى أصالة العموم، أصالة العموم أخذ فيها عدم وجود القرين على الخلاف، فوجود الخبر هو صالح لأن يكون قرين على الخلاف فما يمكن أن تجيب. أما بالنسبة إلى دليل السند، دليل السند لم يؤخذ فيه أن لا يكون هناك عموم إلى جنبه، ولم يؤخذ فيه ذلك. الخبر حجة سواء وجد عموم إلى جنبه أو لم يوجد، يعني حتى إذا كان هناك عموم وحتى لو جرت أصالة العموم، شنو جريان أصالة العموم يمنع من حجية الخبر؟ لا، الخبر يبقى حجة، ولا بد من إعمال قواعد الجمع بين المتعارضين. أما أصالة العموم لا، أصالة العموم قلت العقلاء لا يعملون بأصالة العموم إذا كان هناك قرين على الخلاف، يعني ما يقولون العقلاء كل أكرم كل عالم هذا عموم ويراد من العموم والعموم حجة. إذا نفس المتكلم نصب قرينة وقال لا تكرم فساق العلماء، ما يمكن أن يبقى العقلاء مصرين على أن المتكلم يريد العموم. أما في الطرف الآخر دليل حجية السند لم يؤخذ فيه أن لا يكون هناك عموم على خلافه، على خلاف الدليل. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني دليل المانعين، دليل القائلين بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. الدليل الثاني هو دليل المحكي عن المحقق في المعارج، وعلى أساس المحقق التزم بالقول الرابع التوقف. مو احنا قلنا ان العلامة المحقق عفوا التزم بالتوقف على أساس هذا الدليل. وحاصل هذا الدليل هو ان عمدة الأدلة او عمدة الدليل الدال على حجية خبر الثقة هو الإجماع. عمدة الأدلة المستدل بها على كون خبر الواحد حجة ومعتبر وطريق معتبر شرعا هو الإجماع، لأن الأصحاب أجمعوا على حجية خبر الواحد، ومن الواضح أن الإجماع دليل لبي. الإجماع ليس دليلا لفظيا، لا لسانا للإجماع، ليس للإجماع لسان وألفاظ حتى يمكن التمسك بإطلاق تلك الألفاظ. الإجماع دليل لبي، والقاعدة في الدليل اللبي هي الاقتصار على القدر المتيقن، وهذا بشكل عام بشكل كبروي. صغرويا القدر المتيقن من الإجماع، القدر المتيقن من حجية خبر الواحد، هو فيما إذا لم يكن خبر الواحد على خلاف عموم الكتاب أو على خلاف أطلاقه. القدر المتيقن من الإجماع يعني الأصحاب أجمعوا على حجية خبر الواحد، والقدر المتيقن من هذا الإجماع هو فيما إذا لم يكن خبر الواحد مخالفا لعموم القرآن أو لإطلاق القرآن. أما إذا كان خبر الواحد مخالفا للعموم القرآني فلا إجماع على حجيته، وحينئذ دليل الحجية لا يكون شاملا لما نحن فيه، فلا يكون الخبر حجة أصلا، ما يكون حجة، دليل الحجية مو شامل إليه، مو شامل لمحل كلامنا. خبر الثقة، خبر الواحد إذا خالف العموم القرآني أصلا لا يكون حجة، فكيف يخصص الكتاب إذا هو لم يكن حجة في نفسه ودليل الحجية لا يكون شاملا له؟ ما يمكن أن نلتزم بجواز تخصيصه للكتاب العزيز بعد أن لم يكن حجة في نفسه، اللي نسميه بحسب الاصطلاح قصور في المقتضي، هو دليل الحجية أصلا مو شامل، هو لا يشمل صورة ما لو كان خبر الواحد منافيا للعموم القرآني. فإذا لم يكن حجة وكان دليل الحجية قاصرا عن الشمول لما نحن فيه، حينئذ لا يمكن أن يخصص الكتاب العزيز بهذا الخبر الذي لا يكون حجة. وهذا الكلام ينفعنا ولو على سبيل الاحتمال، يكفينا الشك، يعني نحن لا نحتاج أن نجزم بذلك، وإنما يكفينا أن نشك في وجود الإجماع وعدم وجوده، لما ذكرناه من أن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن، أما المقدار المشكوك فيكون خارجه. يكفينا أن نشك في وجود إجماع حتى ننفي حجية هذا الخبر، وإذا لم يكن هذا الخبر حجة هو لا يصلح أن يكون معارضا للكتاب، فضلا عن أن يكون مقدما على الكتاب، بل أكثر من ذلك، مو فقط نقول هناك شك في قيام الإجماع، نقول هناك يقين بعدم الإجماع. يقين بعدم الإجماع على شنو؟ على عدم حجية هذا الخبر المنافي. يعني احنا عندنا يقين بعدم وجود الإجماع، شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو وقوع الخلاف في مسألتنا، هل يجوز التخصيص او لا يجوز التخصيص؟ وقوع الخلاف في مسألتنا، هذا في مسألتنا، هل يجوز تخصيص الكتاب او لا يجوز؟ الشيخ الطوسي يلتزم بالجواز، فكيف يدعى بالإجماع على حجية هذا الخبر؟ وقوع الخلاف في محل الكلام هذا دليل واضح على عدم الإجماع على حجية مثل هكذا خبر، وحينئذ لا يجوز التخصيص، على الأقل لعدم العلم بالإجماع، فضلا عما لو قلنا بوجود العلم بعدم قيام الإجماع. هذا الدليل الثاني، الذي يمنع من تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد بدعوى أن الدليل هو الإجماع، والإجماع دليل لبي يختصر فيه على القدر المتيقن، هو غير ما نحن فيه، وبالتالي لا يكون دليل حجية الخبر شامل لما نحن فيه، فلا يتقدم الخبر على العموم القرآني. الجواب عن هذا الدليل واضح، هو أن دليل اعتبار خبر الواحد لا ينحصر بالإجماع، يعني هو المحقق رحمة الله عليه أول مقدمات في الدليل قال الدليل منحصر، كأنما هو اعتمد على هذا، قال دليل حجية الخبر منحصر بالإجماع، نقول لا، دليل لا ينحصر بالإجماع، هناك أدلة عديدة دلت على حجية خبر الواحد، ولا تنحصر القضية بالإجماع. من الآيات القرآنية آية النبأ دلت على حجية خبر الواحد، وآية النفر أيضا دلت على حجية خبر الواحد. سيرة العقلاء، سيرة العقلاء من الأدلة القوية على حجية خبر الواحد. إذن لا ينحصر الأمر بالإجماع، هناك أدلة عديدة أخرى دلت على الحجية. بل قالوا أن عمدة الأدلة هي سيرة العقلاء، يعني إذا أمكن المناقشة في كثير من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد ومنه الإجماع، الإجماع يمكن المناقشة فيه، يمكن المناقشة في الإجماع، إذا أمكن المناقشة في كثير من الأدلة فلا يمكن المناقشة في سيرة العقلاء. سيرة العقلاء غير المردوعة قائمة على العمل بخبر الواحد، وهي عمدة الأدلة الدالة على الحجية. أما من ادعى المحقق من كون عمدة الأدلة هو أصلا دليل ضعيف، يعني النقاش فيها أمر واضح. على الأقل السيد المرتضى من المتقدمين التزموا بعدم حجية خبر الواحد، وبالعكس السيد المرتضى ادعى الإجماع على الخلاف، ادعى السيد المرتضى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد. فالإجماع ليس دليلا ناهضا لإثبات الحجية، فضلا عن أن ينحصر الدليل به بالإجماع. والذي يشهد لعدم انحصار دليل الحجية بالإجماع هو ما عرفناه سابقا من أول أدلة المصنف. المصنف شلون استدل على الجواز؟ بأي شيء استدل على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟ استدل بسيرة المتشرعة، مو؟ أول الأدلة هو قال سيرة المتشرعة قائمة على الأخذ بخبر الواحد من زماننا إلى زمان المعصوم. هذه السيرة سيرة متشرعية، ليست أمرا حادثا، وإنما هي سيرة مستمرة إلى زمان المعصوم. وهذا خلي يكون هو الدليل، سيرة المتشرعة هو الدليل على حجية خبر الواحد. إذا عمل، شوفوا أخواني، إذا عمل المتشرع بخبر الواحد المنافي للعموم القرآني فهم يعملون بخبر الواحد مطلقا من باب أولى. الخبر إذا ما نافى الكتاب العموم القرآني يكون العمل به أولى من الخبر المنافي للعموم القرآني. فإذا سيرة المتشرعة هي الدليل على حجية خبر الواحد، وبالتالي كيف يدعى انحصار الدليل الدال على حجية خبر الواحد بالإجماع؟ هذا الدليل الثاني وجوابه. قال نعم نعم، بس جاوبنا عن هذا، ضمن تجاوب لا لا، قلنا الآن، قلنا سيرة المتشرع. خذ سؤال جيد. الشيخ يقول كما أن الإجماع دليل لغوي يقتصر فيه على القدر المتيقن، سيرة المتشرع اللي إحنا الآن نتحدث عنه هم دليل لغوي يقتصر فيه على القدر المتيقن. هذا خذ سؤال، لكن جاوبنا عنه ضمنا، قلنا أن القدر المتيقن ليس هو فقط الخبر غير المنافي للعموم القرآن، أيضا من المتيقن أن المتشرع عملوا بالخبر ولو كان منافيا. إذن وهذا ضمن القدر المتيقن، من شك به حتى تقول دليل الحجية قاصر عن شموله؟ بالعكس إحنا لا شك لنا في ذلك كما استدل المصنف سابقا على ذلك. قال ولا ينحصر الدليل. نعم شيخنا، لكم سؤال شيخنا. قال ولا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع كما ادعى المحقق، كي يقال حتى يتفرع على ذلك، حيث أن الدليل منحصر بالإجماع فيتفرع على ذلك أن الإجماع إنما هو فيما لا يوجد على خلاف دلالة. ليش؟ هو هذا القدر المتيقن. لا، ليس الأمر كذلك. يقول ولا ينحصر الدليل على الخبر، الدليل على حجية الخبر يعني بالإجماع، كي يقال بأنه يعني بأن الإجماع فيما لا يوجد على خلافه، على خلاف الخبر، دلالة قرآنية، مثلا عموم قرآني. يقول الإجماع على غير ذلك، معقد الإجماع هو غير هذه الصورة، هي صورة ما لو لم توجد هناك دلالة على الخلاف. كي يقال بأن الإجماع فيما لا يوجد على خلاف دلالة ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به، يسقط وجوب العمل بالخبر لعدم كونه حجة أساسا، فلا مجال لأن يكون مخصصا للعموم القرآني. شلون ناقشنا؟ قلنا لا ينحصر بكلمة واحدة، دليل لا ينحصر بالإجماع، عندنا أدلة شاملة لمحل الكلام، عندنا أدلة مطلقة، النصوص القرآنية أو سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء. يقول كيف هذا الذي يشهد لعدم الانحصار، الشاهد على عدم انحصار الدليل بالإجماع، يقول كيف يعني كيف يدعى انحصار دليل حجية الخبر بالإجماع والحال أنك عرفت أن سيرتهم، سيرة المتشرعة، مستمرة على العمل به بخبر الواحد في قبال العمومات الكتابية؟ كيف يدعى الانحصار والحال أن سيرة المتشرعة قائمة على العمل بخبر الواحد ولو كان مخالفا للعموم القرآني؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي ذكر المصنف هو ما ذكر في التقريرات في المطارح، ويبدو من الشيخ الأنصاري في الفرائد، مو في المطارح، في التقريرات، في الفرائد، في الرسائل، يبدو من الشيخ الأنصاري أن الشيخ الطوسي حيث التزم بعدم الجواز استند إلى هذا الدليل، استند إلى هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث كما يظهر من الشيخ هو مستند الشيخ الطوسي في العدة القائل بعدم الجواز، بعدم جواز تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد. وحاصل هذا الدليل، حاصل هذا الدليل هو أن هناك أخبار كثيرة جدا قد يقال بتواترها، وعلى الأقل هي مستفيضة إن لم تكن متواترة. دال هاي الأخبار الكثيرة جدا دال على وجوب طرح الخبر المخالف للقرآن الكريم. الخبر إذا خالف القرآن الكريم هذا لابد من طرحه. روايات كثيرة جدا قد يقال بتواترها وصريحة في ذلك، ووردت بألسنة مختلفة راح نقرأها، دال على وجوب طرح الخبر الذي يكون مخالفا للقرآن. يعني كأنما الروايات في مقام بيان ضابط وميزان لقبول الخبر هو العمدة على عدم مخالفة للكتاب. إذا خالف الكتاب لابد من طرحه. الشيخ محمد سد الباب لو زحمت. الخبر إذا خالف الكتاب لابد من طرحه. روايات كثيرة صريحة في هذا المعنى دلت على لزوم طرح الخبر المخالف للكتاب، والنتيجة حينئذ تكون واضحة، ما نحن فيه خبر مخالف للكتاب فلا بد من طرحه. وحينئذ كيف يدعى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟ هو أصلا خبر الواحد لا يكون حجة ولا يكون موردا للاعتماد والعمل إذا خالف الكتاب، فكيف يقال بتقديم الخبر على الكتاب؟ هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث قلنا هناك روايات كثيرة، طوائف متعددة، وألسن مختلفة. من الألسن ما ورد بلسان وجوب طرح الخبر المخالف، هيك لسان الروايات، يجب طرح ويجب ترك الخبر المخالف. كنموذج من هاي الأخبار رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. هاي دعوه صيغة افعل دالة على لزوم ترك وطرح الخبر المخالف للكتاب. رواية واضحة صريحة جدا في المدعى: ما خالف كتاب الله فدعوه. هذا الإنسان يدل على وجوب طرح الخبر المخالف. هاي الرواية واردة في الوسائل الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث العاشر، ومثل الحديث الأول والحديث التاسع عشر. هذا لسان من ألسن هاي الرواية. طائفة أخرى بلسان أنه يجب أن يضرب به عرض الحائط، الخبر المخالف للكتاب يضرب به عرض الحائط، كناية عن عدم الاعتناء به، وكناية عن نبذه وطرحه وعدم العمل به. هذا نحو ما نقله الشيخ الطوسي في مقدمة تفسير التبيان. الشيخ الطوسي عنده تفسير التبيان، في مقدمة التفسير في الجزء الأول صفحة 5 قال: قال وروي عنه عليه السلام، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وآله، لأن الشيخ الطوسي ذكر هاي الرواية بعد أن ذكر حديث الثقلين، حديث الثقلين مروي عن النبي، ثم قال وعنه وروي عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. المعروف في هذا اللسان، يعني عادة حينما يذكرون بالكتب يذكرون اضرب به عرض الجدار. هذا عرض الجدار أنا بمراجعة بسيطة ما لقيت شي خبر الجدار، لفظ الجدار اللي وارد لفظ الحائط، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. أنا من أقول هالشيء إخواني حتى نتعلم على الدقة في قراءة الأخبار، ويا ريت ثاني يوم لو يجيني واحد يقول شيخنا أنا لقيت هالشيء خبر، خلينا نتعلم على البحث، نتعلم على أن نتعب أنفسنا في البحث والتفتيش، خصوصا عن الروايات، لا نتكل على ما يلقى فقط ونفهم ما يقال وخلاص، خلينا نتعب أنفسنا نتعلم نبحث. نعم، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. هذا اللسان الثاني. اللسان الثالث ما ورد بلسان أنه زخرف، رواية أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. هاي الرواية واردة أيضا في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث الرابع عشر، ومثل الحديث الثاني عشر. اللسان الرابع والأخير، الطائفة الرابعة، ما ورد بلسان أنه ما خالف كتاب الله فلم أقله، يعني المعصوم يتبرأ من هذا الخبر، إذا نسب إلى خبر وكان مخالفا للكتاب هو يقول أنا لم أقله. هذا مثل رواية هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. هاي الرواية أيضا في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث الخامس عشر. والحاصل أن هناك روايات كثيرة تامة سندا ودلالة دلت على لزوم طرح الكتاب المخالف للخبر المخالف للكتاب العزيز، ومعه حينئذ لا يكون ما نحن فيه من الأخبار حجة حتى يجوز أن يخصص هي الكتاب العزيز. قال هذا الحديث هذا نعم سيدنا الكمشي هذا الخبر الثالث عفوا الدليل الثالث ناقش المصنف مناقشات عديدة ثلاث مناقشات يجي الحديث عنها. قال والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها هذا اللسان الأول مثل رواية السكوني اللي عبر قال وما خالف كتاب الله فدعوه أو يجب ضربها على الجدار. المصنف قال جدار قلت الوارد هو الحائط اللي قال وما خالفه فاضربوا به عرض الجدار هذا اللي ذكره الرواية اللي نقلها الشيخ الطوسي في مقدمة التبيان أو أن هذا زخرف هذا اللسان الثالث مثل رواية أيوب بن الحر اللي قالت وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام هذا مثل رواية هشام بن الحكم اللي قال وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله وإن كانت كثيرة جدا. مصنف يعترف يقول كثيرة جدا. من نقول كثيرة جدا يعني شنو؟ يعني إذا مو متواترة فعلى الأقل مستفيضة والاستفاضة تغني عن البحث في السند بعد ما كدا عن البحث في سندها هي نفس استفاضتها هذا دليل على صدورها وثبوتها. وإن كانت كثيرة جدا وصريحة الدلالة بعد شتري مو واضحة وظاهرة وإنما صريحة وصريحة الدلالة على طرح المخالف إلا أن هاي يأتي عن هالكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.